بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين:
آمين.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
نعم، لا يزال حديث المصنف رحمه الله في حكم استعمال الآنية، وقد مر معنا بيان حكم استعمال آنية الذهب والفضة، وأن استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب وسائر الاستعمالات مما نهت عنه الشريعة، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله بأنه يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة، فكل الآنية سوى آنية الذهب والفضة يجوز استعمالها، سواء في الأكل فيها أو الشرب فيها أو استعمالها في سائر الاستعمالات، وذلك لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فكل ما لم يرد الشرع بتحريمه والنهي عنه في باب الأواني فالأصل الحل والإباحة. وقال المصنف واتخاذها، يعني اتخاذ الآنية لغير الاستعمال كالاقتناء أو للزينة أو للمتاجرة أو نحي ذلك، فإنه يجوز أيضا اتخاذ الآنية سوى الذهب والفضة في سائر الأمور، ولا حرج في ذلك ولا بأس فيه. نعم.
قال رحمه الله: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
واستعمال أواني أهل الكتاب، يعني ويجوز استعمال آنية أهل الكتاب واستعمال ثياب أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها، يعني نجاسة هذه الأواني وهذه الثياب، وذلك أن الأصل في الأواني وفي الثياب الحل والإباحة، الأصل في الأواني والثياب الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما ورد الدليل على تحريمه، ولذلك يجوز استعمال أواني أهل الكتاب، بل واستعمال أواني المشركين، والمشرك أعظم في الأحكام من أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ارتووا من مزادة مشركة، والمزادة هي القربة الكبيرة التي زيدت بجلد غيرها لكبرها. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارتووا من مزادة مشركة، فإذا كان هذا في أواني المشركين ففي أواني أهل الكتاب من باب أولى. وكذلك يجوز استعمال ثيابهم، لأن الأصل الطهارة، ولا يحرم إلا ما جاء النص بتحريمه، ولم يرد نص في تحريم ثياب الكفار باستعمالها، سواء كانت جديدة لم تلامس أجسادهم أو كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها، فلا حرج في استعمال آنية الكفار، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل طعام يهودية، وهي التي سمت وضعت السم في اللحم له صلى الله عليه وسلم، فأكل من هذا الطعام مع أنه مقدم وموضوع في آنية الكفار، في آنية اليهود. وكذلك في استعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها، إذ الأصل الطهارة والحل والإباحة، حتى يتبين للمسلم نجاسة هذه الثياب فإنه حينئذ لا يستعملها. نعم.
قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر.
يقول المصنف رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. الصوف والشعر ومثلهما أيضا الريش ليست من أجزاء الحيوان التي تأخذ حكم بدن الحيوان أو أجزاء الحيوان، لأنه منفصل من جهة أنه لا حياة فيه مستقرة، وليست فيه حياة، يعني هذا الصوف وهذا الشعر وهذا الريش ليس فيها حياة، والأصل طهارة شعر الميتة وصوف الميتة. فإذا جز الشعر والصوف أو الريش من الميتة فإنه لا حرج في ذلك، أي في استعماله، لأنه طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الميتة: إنما حرم أكلها. فالذي يحرم في الميتة أكل لحمها، وأما الصوف والشعر والريش فهو طاهر. وهذا هل يشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟ يعني ما يجوز أكل لحمه فيجوز ريشه وصوفه وشعره، أم حتى فيما لا يؤكل من البهائم التي حرم الشارع أكل لحمها كالحمر الأهلية ونحو ذلك؟ خلاف عند أهل العلم، والأظهر والله أعلم أن الحكم يشمل شعر مأكول اللحم وصوف مأكول اللحم وريش مأكول اللحم، وأيضا صوف وريش وشعر غير مأكول اللحم كالحمر الأهلية وغيرها، لأنه لا دليل على نجاستها، والأصل في الأشياء الحل والإباحة.
نعم.
قال رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
إذا قلنا بأن شعر الميتة طاهر وصوف الميتة طاهر وريش الميتة طاهر، فإن ما يصنع في هذه الأيام من هذا الصوف ومن هذا الشعر في الثياب وفي المفارش وفي البسط ونحوها لا حرج فيه، ولو ورد من الكفار، لأن هذا الشعر أصله طاهر، سواء كان من ميتة، سواء كان من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم فهو طاهر، جز حال الحياة أو كان الحيوان ميتا فهو طاهر، بخلاف أعضاء الحيوان، فإن ما أبين من حي فهو كميتته، فلو قطع جزء من حيوان حال حياته فحكمه حكم الميتة، ما أبين من حي يعني ما قطع فهو كميتته يعني في الحكم. فإذا كان لا يجوز أكل الميتة فما أبين منها حال الحياة حكمه حكم الميتة، أما إذا أبين وقطع وجز الصوف والشعر ونحو ذلك فلا حرج فيه. قال المصنف: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. انتقل المصنف إلى جلود الميتة. جلد الميتة هل هو طاهر أو غير طاهر؟ خلاف عند أهل العلم، فالمذهب مذهب الحنابلة بأن جلد الميتة نجس، سواء دبغ أم لم يدبغ. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أنه قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. يعني الإهاب جلد الميتة قبل الدباغ، قبل الدبغ، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فاستدلوا بهذا الحديث على حرمة استعمال جلود الميتة، فالإهاب هو الجلد قبل الدباغ، الجلد الذي لم يدبغ بعد يسمى إهاب، فقالوا هذا فيه دليل على أن جلد الميتة محرم لهذا الحديث. القول الثاني في المسألة قالوا التفريق بين الجلد المدبوغ وغير المدبوغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بجلدها؟ لما وجد شاة ميتة فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. ففرق أصحاب القول الثاني بين الجلد المدبوغ، جلد الميتة المدبوغ وغير المدبوغ، فقالوا إن كان غير مدبوغ فإنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والجلد قبل الدباغ يسمى إهاب، وإذا دبغ فإنه لا يسمى إهاب، فيجوز إذا دبغ لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعلى هذا فرقوا بين المدبوغ وغير المدبوغ، وردوا حديث عبد الله بن عكيم بأنه أيضا حديث مضطرب، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ترك العمل بهذا الحديث وأخذ بحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم يعني من الميتة أكلها. ولذلك يقول الخطابي الحديث معلول عند عامة العلماء، أولا قالوا لعدم صحبة عبد الله بن عكيم، وأيضا أنه مضطرب عن أشياخ ولم يسمي، فهو يروي عن مجهولين عن أشياخ من جهينة، وهذا فيه جهالة. وقالوا لأن الإهاب إنما يكون للجلد قبل الدباغ، وهذا هو الأرجح، أنما أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يشمل جلود الميتة من مأكول اللحم كبهيمة الأنعام من الغنم والبقر ونحوها، وأيضا على الصحيح جلود الحيوان غير مأكول اللحم إلا السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، والسباع سواء من البهائم وهو كل ما له ناب يعدو على الناس، وسباع الطير وهو ما يصيد الدواب وهو ما يصيد الحيوان ذي المخلب، فهذه سباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلودها. نعم.
قال رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمية.
قال قبل هذا ما يرد الآن إلينا من الجلود في الحقائب وفي الأحزمة ونحو ذلك، فإن الأصل والحكم فيها الجواز، حتى ولو كانت من جلود ميتة، إلا إذا تبين الإنسان أن هذه من جلود ميتة السباع، وإلا فإن الأصل الجواز والإباحة. قال المصنف وكذلك عظامها، يعني عظام الميتة في المذهب نجسة بمثل حكم جلدها، وذلك قالوا لأن العظام فيها حياة نباتية تحيا ولها حياة، لقول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فلها حكم الحياة وتأخذ حكم جسم وبدن الحيوان، وهذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن ما يحرم من الميتة إنما هو الأكل، والاستعمال الجلود والعظام ونحوها لا حرج فيه، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أن عظام الميتة سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه طاهر هو الراجح وهو الأقرب وهو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها. بل قد جاء في حديث أورده البخاري معلقا عن ابن شهاب الزهري في عظام الميتات قال أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون فيها بأسا، وهذا هو الأقرب في ذلك. نعم. وكل ميتة،
قال رحمه الله، وكل ميتة نجسة إلا الآدمية وحيوان الماء الذي لا يعيش.
نعم. وكل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة، وهذا كما قال الله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس. وعلى هذا فالميتة نجسة بنص القرآن، فإنه رجس يعني نجس. قال إلا الآدمي، فإنه لا ينجس بالموت، لأن الله عز وجل قد كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وهذا من تكريم الإنسان أنه طاهر حيا وميتا، حيا وميتا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس حتى بالموت، وهذا هو الصحيح أن الميت من بني آدم طاهر لا ينجس. وفي هذا مسألة من مسائل المعاصرة، وهي نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان، وهذه على أحوال. الحالة الأولى نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان حي كقرنية العين، القرنية ربما يحتاجها إنسان لا يرى لا يبصر، فيتبرع إنسان بإحدى عينيه لوالده لأبيه أو لأمه أو لأخيه ونحو ذلك، أو يتبرع بإحدى كليتيه لمحتاج من أقربائه أو من غير أقربائه. فما الحكم في ذلك؟ درس العلماء من المعاصرين هذه المسألة واستفاضوا في دراستها، وصدرت بها القرارات المجمعية من مجامع الاجتهاد الجماعي من علماء العصر وفقهاء العصر، أن نقل العضو من حي إلى حي، وهذه هي الحالة الأولى، جائز بقيود. الأول أن يكون بإذن المنقول منه هذا العضو، لا يكون إلا بإذنه، فلا يجوز أخذ شيء من بدن إنسان إلا بإذنه. وعلى هذا فهل يجوز أخذ جزء من إنسان ليس له إذن كمجنون؟ المجنون ليس له أهلية، أو صغير، أو مكره، أو جاهل، أو نحو ذلك، نقول لا يجوز، لا بد من الإذن، والإذن لا يصدر إلا من مكلف له أهلية. أما ناقص الأهلية أو فاقد الأهلية أو غير المكلف فلا إذن له، ولذلك لا يجوز أخذ شيء من بدنه. الثاني من القيود أن لا تتوقف حياة المنقول منه على هذا العضو مثل القلب. لو أن إنسان يقول أنا سأفتدي أبي بقلبي وأتبرع له بقلبي، ومعلوم أنه لو تبرع بقلبه توفي، لأن البدن، لأن الإنسان حياة الإنسان لا تكون إلا بوجود هذا العضو. نقول لا يجوز حتى ولو أذن، حتى ولو أذن، فليس له أن يقتل نفسه. فإذا كان يترتب على نقل هذا العضو فقدان حياة الإنسان فلا يجوز. الأمر الثالث والقيد الثالث أن لا يتضرر المنقول منه بهذا النقل في صحته أو بدنه، بأن يذكر الأطباء الثقات بأنه لا يتضرر بنقل هذا العضو. فمثلا لو نقلت إحدى كليتيه فإن حياته تستقر ولا يتضرر بهذا النقل، فإن كان يتضرر فإن الضرر لا يزال بضرر مثله. القيد الرابع أن يكون المنقول إليه محتاج إلى هذا العضو، مضطرا أو محتاجا، فلا يكون لمجرد التجمل أو التزين، أو أن المنقول إليه غير محتاج ولا مضطر، لكن من باب التحسين أو التجميل أو التغيير أو نحو ذلك لا يجوز. القيد الخامس في المنقول إليه أيضا أن يكون كما قلنا في الرابع محتاجا أو مضطرا، القيد الخامس فيما يتعلق بالمنقول إليه أن يكون مسلما عند بعض أهل العلم، فإنه اشترط أن يكون النقل إلى مسلم محتاج، وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء المعاصرين بأنه يجوز نقله إلى غير المسلم غير الحربي معصوم الدم. فإذا كان غير المسلم ليس حربيا فإنه يجوز، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا النفس البشرية، ويدخل في ذلك غير المسلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. الحالة الثانية من أحوال نقل الأعضاء نقل عضو من ميت إلى حي. المصنف رحمه الله ذكر أن الميتة كل ميتة نجسة إلا الآدمي فهو طاهر وأعضاؤه طاهرة، فهل يجوز نقل عضو من ميت إلى حي؟ تتوقف حياة هذا الحي مثلا على هذا العضو كالقلب أو الكلية أو نحو ذلك من الأعضاء التي يمكن نقلها. قرر أهل العلم بما صدرت به فتوى قرار، بما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والتابع للرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بجواز نقل الأعضاء بالقيود التي ذكرناها، وزادوا في هذا أيضا وقرروا بأن يكون النقل بإذن، يعني ما ينقل لأنه ميت يقال بدون إذن، لا بد من إذن إما مسبق من هذا الميت قبل موته بأن أذن بأنه إذا مات يأذن بأن ينقل منه العضو أو الأعضاء أو أذن ورثته بعد وفاته وموته مع القيود التي ذكرناها في نقل العضو من حي إلى حي سواء بسواء. ومنها أيضا أن يكون المنقول إليه مضطرا ومحتاجا أو محتاجا إلى هذا العضو، وهذا كله مبني على أيضا مسألة تصرف الإنسان في بدنه. من القيود أيضا وهو السادس أن يكون ذلك على وجه التبرع إلى المعاوضة، فلا يجوز الإنسان أن يعاوض على أعضائه، يعني أن لا يأخذ على العضو الذي ينقل منه ثمن، لأن الأعضاء ليست محلا للمعاوضة ولا المثامنة، فلا يعاوض عليها بالعوض لأنها ليست ملكا للإنسان وإنما هي أعضاء يؤتمن عليها الإنسان، فيأذن بنقلها لأنه بذلك ينفع أخاه ولا يضر نفسه، لكنه لا يبيع هذا العضو ولا يعاوض عنه سواء بمال أو غير مال من منافع كوظيفة أو نكاح وزواج. يقول أنا أقدم لك كلية على أن تزوجني بنتي، نقول ما يجوز، ليس هذا مما يقبل المعاوضة ولا تستحل به الأبضاع، وليس مالا، لا يسمى مال، الأعضاء ليست أموالا ولا يجوز المعاوضة فيها ولا أخذ الثمن فيها، وإنما على سبيل التبرع والإحسان إلى الآخرين. نعم. إلا الآدمي.
قال رحمه الله: وكل ميتة
وحيوان الماء
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه.
وحيوان الماء الذي لا يعيش فيه، يعني وميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة السمك، لو وجد الإنسان سمكا ميتا في الماء هل يجوز أكله أو لا؟ يجوز أكله، لأنه يعيش لا يعيش إلا في الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الماء هو الطهور ماؤه، وفي البحر يقول: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتة البحر، ميتة البحر طاهرة ويجوز أكلها سواء صادها حية أو ميتة أو وجدها حتى ميتة. لو وجد سمكا على ساحل البحر لفظه الماء أو حوت أو نحو ذلك، فيجوز له أكله كما في حديث العنبر المشهور. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
فلا ينجس إذا مات الحيوان الذي في البحر، لا ينجس بالموت سواء مات في الماء أو مات خارج الماء، فهو طاهر يجوز أكله. نعم.
قال عفى الله عنه: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة، ما معنى له نفس سائلة؟ يعني ليس له دم إذا مات، كالبعوض والذباب، هذه الميتة طاهرة ليست بنجسة. ما لا نفس له سائلة طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه وفي أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليغمسه ثم لينزعه دليل على أنه طاهر وأنه لا ينجس، لا ينجس. ولو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. فإذا وقع الذباب في الإناء، في إناء أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الذباب طاهر ولو كان ميتا. ثم لينزعها وليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. وكذلك ما يلحق به مما لا نفس له سائلة كالبعوض والحشرات التي لا دم لها إذا ماتت، إذا قتلت ليس لها نفس سائلة. وفي حديث الذباب إعجاز علمي، فقد ثبت في الطب الحديث أن جناحي الذباب أحد الجناحين يحمل البكتيريا والثاني يحمل مضاد ومبعد البكتيريا، وقد ثبت ذلك في الطب الحديث وفي العلم التجريبي الحديث، بما يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. فإذا وقع الذباب قالوا أنه يقع على الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه الإنسان وقع الجناح الذي فيه الدواء، فأبعد هذا الدواء الداء. ثم ينزع الإنسان هذا الذباب ولا يضر سقوط الذباب في الإناء. نعم.
قال
إذا لم يكن متولدا من النجاسات، إذا كانت هذه الحشرات متولدة من النجاسات كالصراصير الكنف الحمامات ونحو ذلك فإنها نجسة، أما إذا لم تكن متولدة من نجاسات فهي طاهرة على الأصل. نعم.
قال رحمه الله باب قضاء الحاجة.
باب قضاء الحاجة، فإن مما يحتاج إليه الإنسان أن يقضي حاجته، وغالبا يحتاج إلى ذلك للطهارة والوضوء، فجاءت الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، وبعض الفقهاء يبوب لهذا الحديث بقول باب أحكام دخول الخلاء ونحو ذلك، أو باب الاستنجاء والاستجمار، كل ذلك لبيان أحكام دخول الخلاء والاستنجاء والاستجمار بما يبينه المصنف بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
قال المصنف يستحب، والاستحباب حكم شرعي، فإن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. والاستحباب حكم شرعي، لابد عند قولك يستحب أو يسن ببيان الدليل، فإنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل. والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب. والمصنف رحمه الله يقول يستحب لمن أراد دخول الخلاء. لمن أراد يعني قبل دخول الخلاء، الاستحباب قبل دخول الخلاء، لا يكون قول هذا الذكر في الخلاء، وإنما قبل دخول الخلاء يستحب. قال لمن أراد دخول الخلاء وليس لمن أراد قضاء حاجته، فلو أراد أن يقضي الحاجة في غير الخلاء يعني الكنف والحمامات فإنه لا يكون هذا الذكر عند تقييدنا بأنه إذا أراد دخول الخلاء، وسيأتي بيان التفصيل في هذه المسألة. قال أن يقول بسم الله بسم الله، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الكنيف وهو الحمام ونحوه قال بسم الله، اللهم إني بسم الله أعوذ بك أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بالضم جمع خبيث، وهو ذكران الشياطين، الذكور من الشياطين، على رواية الضم الخبث جمع خبيث، وهو ذكر الشيطان، ذكران الشياطين، هم ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة يعني إناث الشياطين، فاستعاذ بالله من الشياطين من ذكرانهم وإناثهم. وجاء في بعض الألفاظ أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث بالتسكين، من الخبث يعني من النجس والشر، وهذا أعم يدخل فيه الشر كله، وهذه غالب الروايات على التسكين. ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الذكر بسم الله إذا أراد أن يدخل الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا ورد هذا الذكر الذي ذكره المصنف، اللهم أني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث المخبث الشيطان الرجيم، والأصح سندا ودليلا هو الذكر الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قال رحمه الله: وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
أيضا إذا خرج من الخلاء يستحب له أن يذكر ذكرا أيضا، كما أنه يستحب له إذا دخل الخلاء أن يذكر الله قبل دخول الخلاء فيسمي الله ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث، فإنه يستحب له أيضا إذا خرج أن يقول غفرانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روته عائشة رضي الله عنها كان تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، والحديث صحيح. قال العلماء غفرانك لأن العبد ينقطع عن الذكر وقت قضاء الحاجة، فيستغفر الله من انقطاعه عن الذكر حال قضاء الحاجة، وهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من استدامة ذكر الله عز وجل والمحافظة على ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله. وهذا فيه حث للمسلم على إدامة ذكر الله، وأن لا يفتر اللسان، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، واستدامة هذا الذكر والديمومة عليه والمحافظة عليه. فشرع للمسلم إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك لمن قطع به من هذا الوقت عن الذكر، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والثابت حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. لكن لو قال هذا على سبيل الدعاء لا على سبيل التعبد بألفاظه ليرده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، أما المحافظة عليه على سبيل التعبد بألفاظه فإن الحديث ضعيف، وإن كان معناه صحيح. فيحمد العبد ربه الذي عافاه، أذهب عنه الأذى وعافاه، فلولا رحمة الله عز وجل بسهول تسهيل خروج هذا الأذى لأصاب الإنسان من المرض والحرج والعنت ما لا يعلم به إلا الله مما هو معروف ومشاهد. لو احتبس هذا الأذى في الإنسان بولا أو غائطا فإنه يلحق به يلحقه بذلك الضرر العظيم والأذى البالغ. فإذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فإن الله هو الذي أذهب عنه الأذى وهو الذي عافاه، فيحمد الله. فعلى سبيل الدعاء لا حرج، لكنه في التعبد بألفاظه نحتاج إلى دليل ثابت، والحديث في سنده ضعف لا تقوم به الحجة في التعبد بألفاظه. لكن لو قاله الإنسان على سبيل الدعاء للتعبد بهذا الذكر فإنه لا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
ويقدم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، فإن الشمال يدا ورجلا تكون في الأمور المفضولة، ومنها دخول مكان الخلاء، لأنه مكان أذى واستقدار، فلا يقدم ما يكون له حق التكريم. فإذا كنت ستدخل مكانا له حق التكريم كالمسجد يشرع تقديم الرجل اليمنى، والعكس إذا كان إنسان يدخل مكانا غير محترم وليس على سبيل التقدير كالخلاء فإنه يشرع له تقديم اليسرى. نعم. ويقدم رجله اليمنى في الخروج، لأن اليمين هي محل التقديم في الأمور الفاضلة، والخروج من مكان الأذى هو من باب تقديم الأفضل على المفضول، فيقدم اليمنى على اليسرى عند الخروج كما قدم اليسرى على اليمنى عند الخروج عند الدخول. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة.
نعم، لا يدخل مكان الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل، لأن ذكر الله حقه التعظيم والتكريم والتقدير، فلذلك يكره دخول الخلاء بشيء عليه ذكر الله وأعظم من وأعظم شيء في ذلك المصحف، فلا يدخل بالمصحف الخلاء ولا بشيء فيه ذكر الله عز وجل. ويستدلون على ذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة لأنه فيه محمد رسول الله، الخاتم نقش عليه محمد رسول الله، والحديث في سنده مقال. لكن مما يستدل به في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيب المسلم إذا سلم عليه حال قضاء الحاجة، وهذا فيه دلالة على أن مكان قضاء الحاجة ينزه عنه ذكر الله، ولذلك ينقطع فيه الإنسان عن ذكر الله، ولا يشرع له أن يذكر الله حال قضاء الحاجة، لأن ليست محلا، هذه الأماكن ليست محلا للذكر. وكما بينا بأنه يشرع أن يقول غفرانك بعد الخروج لأنه انقطع عن الذكر. لكن إذا كان يخشى ضياع هذا الشيء الذي معه لو وضعه خارج مكان الخلاء، أو سرقت هذا الشيء كنقود ونحوها، أو أوراق مهمة، أو خاتم أو نحو ذلك، فإنه يجوز للحاجة. وهذه قاعدة احفظوها، كل شيء يكره فإنه تزول الكراهة عند الحاجة، كل شيء يقال فيه مكروه فإن الكراهة تزول بالحاجة، فإذا احتاج الإنسان زالت الكراهة. لعل نقف عند هذا يا شيخ، نقف عند هذا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وعرض ما تيسر من الأسئلة. نعم،
أحسن الله إليكم ووفقكم وسددكم وأعانكم. يقول السائل: إذا لم يتحصل على الأعضاء مثل الكبد أو الكلية إلا بقيمة، هل يجوز الشراء؟
بحث أهل العلم مسألة أنه إذا اضطر إنسان إلى عضو فلم يجد متبرع به ولم يجد إلا عن طريق الشراء، فهل يجوز له أن يشتري هذا العضو ليستنقذ نفسه أم لا؟ لا شك أن الحكم بأنه لا يجوز المعاوضة على الأعضاء، هذا في حال المتبرع لا يجوز له، ولا يجوز للمحتاج لهذا العضو أن يدفع ثمنا مقابل العضو الذي تبرع له به. لكن إذا لم يجد متبرع بل لم يجد إلا من يبيع هذا العضو ويأخذ عليه الثمن وهو مضطر ليستنقذ حياته، فهل يجوز له؟ نقول نعم، يجوز بحال الاضطرار أن يدفع ولو بالمحرم، فإنه يحرم عندئذ على الآخذ دون المعطي، الآخذ للثمن دون المعطي، لأن المعطي مضطر، والاضطرار يمنع التحريم والحظر، فلا يجتمع الاضطرار مع الحظر، والضرورات تبيح المحظورات كما في القاعدة المشهورة لقول الله عز وجل: إلا ما اضطررتم إليه. إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك جاز له مع بقاء حرمة الأمر على الآخذ لهذا المال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلحق ما يعيش في الأنهار بما يعيش في البحار من السمك ونحوه إذا مات؟
نعم، الأنهار كحال البحار، حكمها واحد، فما يعيش فيها له حكم ما يعيش في البحر، ميتته كميتة البحر، حلال، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن الميت الكافر، هل هو نجس استدلالا بالآية إنما المشركون نجس؟
الصحيح أن التكريم لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ولا ينجس المشرك في الحياة ولا بعد الممات، ولذلك فإنه في حال الحياة قد رخص وأذن للمسلم أن يتزوج بالكتابية وهي غير مسلمة، وما يصيبه منها من عرق ونحوه طاهر، فطهارة المشرك من جهة بدنه عرقه وشعره وجلده طاهر حال الحياة، وكذلك لا ينجس بعد الموت على الصحيح.
أحسن الله إليكم. يسأل عن شعر أو جلد الخنزير، يقول: هل هو طاهر، علما أن بعض الناس يستعملونه في الخرازة؟
شعر الخنزير نجس، لأن الخنزير نجس العين على الصحيح، فهو نجس نجاسة عينية، وشعره نجس، فلا يجوز اتخاذ شيء من الحيوان النجس كالكلب والخنزير، لأن النجاسة نجاسة عينية، وعلى هذا لا يجوز استعمال شعر الخنزير. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الحقائب والأحذية التي من جلود النمور، طبيعية كانت أو صناعية، وخاصة في حقائب النساء.
جلود البهائم، الجلود السباع نهى عنها الشارع، أما غير السباع فإنه يجوز اتخاذها سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم على الصحيح. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: رجل له ولد في كلية الطب واحتاج لهيكل عظمي لكي يتدرب عليه، فهذا الرجل فتح المقبرة وأخذ ميتا وفصل اللحم عن العظم، ألهذا الذنب كفارة، وكيف يتوب منه؟
لا يجوز أن يتعرض إلى ميت، فكسر عظم الميت ككسر عظمه حي، وحرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من جسده أو أعضائه. وما قام به هذا الطالب وهذا الابن ابن السائل أمر محرم ولا يجوز، وعليه أن يتوب من هذا الفعل وأن يستغفر الله منه ويكثر من التوبة والاستغفار، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الميت كسر عظم الميت ككسره حيا، هل يستدل به على عدم جواز النقل؟
هذا الحديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي مما استدل به المانعون على نقل الأعضاء، فإن نقل الأعضاء مما اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين، بعض أهل العلم لا يرى جواز نقل الأعضاء واستدلوا فيما استدلوا به بهذا الأمر. ولكن الصحيح جواز نقل الأعضاء، وأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي هذا في الاعتداء عليه بغير إذنه، فالاعتداء لا يجوز، وبدن الميت وجسد الميت له حرمته، لكن إذا والكسر هنا أيضا للاعتداء بدون فائدة، لكن أخذ شيء من الأعضاء بالقيود التي ذكرناها، ومنها الإذن من صاحب هذا البدن قبل وفاته أو من ورثته بعد وفاته، ثم إن هذا العضو لا يؤخذ على سبيل العبث والاعتداء، وإنما لاستنقاذ حياة نفس بشرية. ودرء مفسدة وجلب مصلحة، ولذلك أجازه أكثر أهل العلم من المعاصرين، وعليه المجامع الفقهية بجواز نقل الأعضاء بالقيود التي ذكرناها أثناء الدرس. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن ضابط العضو الذي يمكن نقله من الميت.
العضو الذي ينقل من الميت ليس له ضابط كالعضو الذي ينقل من الحي، لأن العضو الذي ينقل من الحي لا بد أن لا تترتب عليه ذهاب حياة الحي، أما الميت فلو نقل منه أي عضو فإنه لا يتأثر لأنه قد فارق الحياة، فلو نقل منه عضو أو أعضاء، لو نقلت من مجموعة أعضاء الكليتين والقلب والكبد والقرنية العين ونحو ذلك لمضطر أو محتاج إليها بالقيود التي ذكرناها، فإنه فيه مصلحة عظيمة لاستنقاذ حياة أناس مضطرين أو محتاجين إلى ذلك، والآية في هذا واضحة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن البسملة عند الوضوء إذا كان في الخلاء.
إذا نسي الإنسان أن يذكر الله قبل دخول الخلاء وأن يسمي، العلماء يقولون في الوضوء أن يسمي قبل الوضوء، قالوا واجبة مع الذكر، فإذا ذكرها قبل دخول الخلاء فإنه يسمي قبل الدخول ويكفي، وإذا توضأ بعد ذلك إذا دخل الخلاء يتوضأ، لكن لو نسي ولم يسمي ثم ذكرها وهو في الخلاء فإن العلماء يقولون إن الكراهة تزول مع الحاجة فيسمي الله ولو في الخلاء. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم إدخال النقود في الحمامات.
هذا على ما ذكرنا أن النقود ولو فيها اسم الله عز وجل وذكر الله فإنه يجوز الدخول بها في الخلاء خشية ضياعها، ولو وجد الناس النقود عند أبواب الكنف والحمامات لا أخذوها، وهذا أمر معروف، ولذلك فلا حرج للإنسان، بل ويؤمر أن يحافظ على ماله وأن لا يدعه، وأن يحفظه ولو دخل به الخلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلو وضعه خارج الخلاء فإن ذلك مدعاة لضياعه وسرقته ونحو ذلك، فإنه يحفظ ماله ويدخل به الخلاء ولو أن فيه ذكر الله، لأنه محتاج إلى ذلك والكراهة تزول بالحاجة.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان المحتاج أن يتبرع بدمه بمقابل الثمن، وكل ما احتاج يعود مرة أخرى؟
الدم من أجزاء الإنسان، مما لا يقبل المعاوضة ولا المثامنة. فليس دم الإنسان محلا للمعاوضة، ليس الدم مالا يبيعه الإنسان ويشتريه الآخرون، بل الإنسان مؤتمن على بدنه بما فيه الدم. لكن إذا احتاج إنسان إلى الدم ثم تبرع به إنسان إليه جاز على سبيل التبرع والإحسان، لا على سبيل المعاوضة والبيع. فإن الإنسان لا يملك بدنه، وليس البدن محلا للمعاوضة، فالإنسان حر، لا يجوز بيع الإنسان ولا شيء من أعضائه ولا شيء من منافعه ولا شيء من أجزائه. وعلى هذا ولو كان محتاجا، ولو كان محتاجا، فليس له أن يعاوض عن دمه. والمحتاج قد جعل الله له من ما يسد حاجته من أموال الأغنياء من جهة الزكاة والصدقة أو الاقتراض ونحو ذلك مما يسد الحاجة، لكن لا يكون ببيع الدم. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم التأمين الطبي من حيث الحكم الشرعي، وماذا يفعل إذا أصبح إلزاميا، هل يجوز له الاستفادة منه؟
التأمين بعمومه الطبي منه وغير الطبي مما دعت إليه الشريعة، لأنه من باب التكافل وسد حاجات الناس والوقوف معهم في حال وقوع المصائب والنوائب ونحو ذلك. والشريعة جاءت بعدد من الأمور التي فيها مبدأ التكافل الاجتماعي، كالعاقلة، والعاقلة هم أقرباء الإنسان يعقلون عنه الدية في قتل الخطأ. لكن ما حكم عقود التأمين؟ أما مبدأ التأمين والتكافل فهو مبدأ شرعي، لكن العقود، عقود التأمين التي أحدثها الناس اليوم بأن جعلوا هذا التكافل وهذا التعاون على سبيل المعاوضة، يتجرون به، فتأتي شركات تقدم عقود للتأمين ليس غرضها إلا الربح، ليس الغرض من هذه الشركات نفع الناس ورفع الحرج عنهم وسد خلاتهم وحاجاتهم، لا، إنما القصد الاسترباح فحسب. هذه العقود، عقود التأمين التجاري، محرمة ولا تجوز، سواء كانت في المجال الطبي أو في البضائع أو على السلع أو على الأدوات أو على البيوت أو على السيارات أو نحو ذلك. إذا كانت على سبيل التجارة والمرابحة فلا تجوز، وهو ما يسمى بالتأمين التجاري. لكن إذا كانت على سبيل التأمين التكافل والتعاون والإسلامي فهذه العقود جائزة، سواء كانت على السيارات أو على البيوت أو التأمين الطبي أو على المركبات كالقطارات والبواخر والطائرات. إذا كانت الشركة قائمة على سبيل الأجرة لا على سبيل المتاجرة، فهي تقوم بتجميع أموال المشتركين والأموال لهم في وعاء يملكونه ولا تملكه الشركة، وإنما الشركة تدير هذه العملية بأجر، وما بقي من أموال فهي للمؤتمنين وما نقص فإنه ينقص عليهم، وما زاد فهو لهم. والشركة إنما هي مديرة تأخذ أجر لا تأخذ المال، هذا ما يسمى بالتأمين التعاوني والتكافل والإسلامي، فهذا جائز صدرت به قرارات المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي الدولي. إذن التأمين لا يقال أنه جائز ولا يقال أنه محرم، وإنما ينظر إلى العقد، فإن كان العقد تجاريا على سبيل المعاوضة فهذا لا يجوز، وهذا الأمر أي التحريم مما أطبقت عليه قرارات المجامع الفقهية وذهب إليه جماهير أهل العلم من المعاصرين. وإذا كان العقد تعاونيا وتكافليا بين المؤتمنين وبين المتعاونين والمتكافلين، ولو جاءت شركة إنما تديره على سبيل الأجرة، فإن ذلك جائز، فهو على حسب العقد. فإن كان عقدا تجاريا فلا يجوز التأمين، وإن كان عقدا تعاونيا تكافليا فإنه يجوز. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الدفن فوق القبور القديمة.
إذا لم تكن حاجة فإنه لا يجمع أكثر من ميت في قبر واحد، وإنما يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا إذا لم تكن هناك حاجة فإنه يدفن كل ميت في قبر مستقل ولا يدفن الميت على الميت. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا أردت تكرار العمرة هل يحتاج ذلك فاصل بين العمرتين أو لا؟
تكرار العمرة المشروع للمسلم أن يعتمر عمرة واحدة في كل سفر، في كل سفرة مستقلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة أكثر من لم يعتمر أكثر من عمرة في سفر واحد، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر أكثر من عمرة في السفر الواحد، وكذلك صحابته من بعده، فلم يحفظ أن الصحابة كانوا يأخذون العمر في السفرة الواحدة عمرة تلو عمرة. فتكرار العمرة غير مشروع. يستدل عند القائلين بالجواز بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بحج يرجع الناس بحج وعمرة، بحج مستقل وعمرة مستقلة لأنهم تمتعوا، وهي قرنت العمرة بالحج، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يذهب بها أخوها إلى التنعيم فتحرم منه وتعتمر، لكن هذه حال عين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فلو ترك الإنسان هذا الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو المشروع وهو الأولى، ولو فعل فاعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة فأرجو أن لا حرج، لكنه على خلاف المشروع. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن الحمام الذي يتأذى منه أهل المنزل لأنه يجعل له أعشاشا على نوافذ المنازل، هل يجوز إزالة هذه الأعشاش والعمل على عدم تواجدها؟ يقول السؤال عن حمام المدينة.
نعم. قبل هذا في السؤال الأول في الفاصل بين العمر